إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذه السهرة القرآنية التي نلتقي فيها مع حضراتكم في ليلة كل سبت من كل أسبوع. أحبتي الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد حول سلسلة آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وما زلنا في حديثنا حول الآيات الواردة في سورة البقرة مستمرين. وحديثنا الليلة إن شاء الله رب العالمين لتبيين معنى لا إكراه في الدين. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية 256 من السورة، يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذه الآية للأسف الشديد ظلمت في فهمها وفهمت على غير مرادها. فهذه الآية واحدة من بين عشرات الآيات المظلومات في سورة البقرة في كتاب رب الأرض والسماوات. فكم وضعت هذه الآية الكريمة في غير موضعها، واستدلوا بها في غير محلها. ومثاله: سمعنا بمن يرتد عن دين الإسلام ويكفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله، ثم وجدنا من يدافع عنه باسم لا إكراه في الدين، ويقول ما دام لا إكراه في الدين فلا يضيره أن يرتد عن الإسلام وأن يختار ما شاء من الأديان، ويردف هذا بقوله مستشهدا بقول الله الملك الواحد الديان في محكم آيات القرآن في سورة الكهف في الآية 29 من السورة، قول الله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن أنت شئت الإيمان فافعل، والآخر شاء الكفر فلا لوم عليه ولا حرج. ده مفهومه هو، مش بمفهوم الآية، وليس بمراد الله ولا بمفهوم السلف. فهذا مسلم لا يصلي مثلا، فنقول له: لما لا تصلي؟ فيقول: يا أخي، لا إكراه في الدين. وهذه مسلمة لا تتحجب مثلا، فنقول له: لماذا لا تحتجبين يا أمة الجبار؟ فتقول لك: لا إكراه في الدين، أنا حرة. وهناك من يرضى من الإسلام بالعبادات دون المعاملات، ويظن هذا المسكين أن الإسلام ليس فقط إلا الأركان الخمسة من العبادات: شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بس هو الدين كله عنده الأعمدة. النبي بيقول إيه؟ بني الإسلام على خمس. بني الإسلام يعني إيه؟ يعني الإسلام مبني على خمس أشياء، خمس قواعد، خمس أعمدة، خمس أساسات. هو قال لك: لا، الدين كله هو الأعمدة دي بس. فهؤلاء
ينقسمون إلى قسمين، قسم لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج رغم توفر المال معه والقدرة على الذهاب إلى حج بيت الله الحرام فيقول لا إكراه في الدين، وآخر هو يصوم ويصلي ويزكي ويحج كذلك ويشهد الشهادتين شهادة التوحيد، لكن يقول هذا فقط هو الدين، فحصر الدين في العبادات دون المعاملات، أو هو أقر بالشرائع بالشعائر دون الشرائع، الشعائر اللي هي الأذان، الصلاة، إقامة الصلاة وهكذا من العبادات، هذه شعائر، لكنه رفض الشرائع، من الشرائع الميراث، الزواج، الطلاق، الإنجاب، المعاملات، قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن، جلد الزاني غير المحصن، حد شارب الخمر، دي شرائع، هو اهتم فقط بالشعائر وترك الشرائع، اهتم فقط بالعبادات دون المعاملات. فنقول له أين أنت من شمولية الإسلام؟ فيقول أنا حر، أحب ما أشاء وأكره ما أشاء، أخذ ما شئت وأدع ما شئت، إذ الله يقول لا إكراه في الدين. فأنت تكرهني ليه على الصلاة؟ تكرهني ليه على الزكاة؟ تكرهني ليه على الحج؟ تكرهني ليه على الحجاب؟ هي تقول لك كده، مش ربنا بيقول لا إكراه في الدين، أنت ليه بتكرهني يا أخي؟ يا أخي الدين يسر. أما هو كأنه ما فيش في القرآن غير دي. فيهدم الدين هذا المسكين وهو لا يشعر لبنة لبنة بس إن الدين قال لا إكراه في الدين. وهذا إنسان ثالث يقول إذا كان لا إكراه في الدين فلماذا الجهاد في سبيل الله؟ يبقى أنتوا ناس إرهابيين، يبقى أنتوا ناس متطرفين، يبقى أنتوا ناس متشددين. لما تيجي تقولوا لنا نجاهد إخواننا اللي هم في المجتمعات جيراننا، ما احنا في مصر، مين أقرب لنا في الجيران؟ إسرائيل، هي دي مش أقرب حاجة لنا؟ فقول لك طب وانت ليه نحارب جيراننا؟ ليه انتوا كده متشددين وعايزين جهاد؟ ليه جهاد؟ ما الناس عايشة في حالها واحنا عايشين في حالنا. ليه انتوا تقولوا ان يبقى في جهاد اسمه جهاد دفع وجهاد طلب؟ جهاد دفع عندما يأتي العدو الى بلادنا ليستبيح ارضنا ودمائنا واعراضنا، فيجب على المسلمين جميعا في هذه البلد الإسلامية أن يخرجوا كبارا وصغارا ورجالا ونساء شيوخا وشبابا، الكل يخرج يدافع عن هذه البلاد الإسلامية التي فيها الإسلام، لأنه بدفاع عن هذه البلاد كأنه دفع عن الإسلام في صورة هذه البلد. فيقول لك طب وانتوا ليه بتعملوا جهاد دفع؟ نقول له علشان العدو ما يدخلش أرضنا. يقول خلاص طب ماشي دي كويسة موافقين عليه. طب ليه بتعملوا بقى جهاد طلب؟ جهاد الطلب ده ان يخرج المسلمين المجاهدين الى بلاد الكفار ليعبدوهم الى الله تبارك وتعالى، كما قال ربعي بن عامر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وارضاه، قال لرستم ان الله عز وجل ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. ان احنا نعبد الناس لرب الناس، هذه الارض ملك لله، والناس البشر اصلهم انهم عبيد لله، فلماذا لا يكونوا عبادا لله؟ لماذا يرضون ان يكونوا عبيد وليس عباد؟ وفي فرق بين عبيد وعباد. كل الخلق عبيد غصب عنهم، مخلوقين مربوبين لهم رب، لكن من هم العباد الذين اختاروا ان يعبدوا الله عن قناعة وعن اختيار؟ في فرق بين عبد عبيد وعباد. بهذا الطلب من أجل تعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى. فهذا المسكين يقول إذا كان لا إكراه في الدين فلماذا الجهاد في سبيل الله؟ وفيه معنى الإكراه على دخول الدين. ما أنا كده لما جهد يبقى أنا بكره الناس على إيه؟ على دخول الدين بقى، مفهومة دي؟ يبقى أنا كده أجبرت الناس على دخول الدين. وربنا بيقول في القرآن العظيم لا إكراه في الدين، فكيف يتفق هذا مع ذاك؟ إذن أنتم يا من تنادون بالجهاد أنتم إرهابيين، متطرفين، متشددين، متزمتين، رجعيين. فهذه أمثلة للفهم الخاطئ لتلك الآية الكريمة، ولك أن تقيس عليها أيضا وتأمل كيف فهمت الآية. ولو كانت على نحو ما زعموه ما كفر كافر ولا ضل ضال، ولو كان بقى لا إكراه في الدين بالشكل بالفهم بتاعهم ده فهمهم هم، يبقى خلاص يبقى الجنة دي معمولة لمين بقى والنار معمولة لمين؟ يبقى ايه لازمة كلمة كفار دي في اللغة العربية اصلا؟ دي نشيلها بقى من القاموس، ما ملهاش، ما هي كلمة ملهاش استخدام. طب مين بقى اللي هيبقى كافر ان شاء الله؟ ما خلاص، ما هو دلوقتي مش عاوز يؤمن بربنا وانا مش هكرهه ولا إكراه في الدين، يبقى هو ايه؟ يبقى انا معترف على دينه ده بقى، معترف فيه، يبقى هو كده على الصواب. طب كلمة كافر دي احطها لمين بقى ان شاء الله؟ يعني توضع لمين؟ لما يجي ربنا يتكلم في آيات تانية عن الكفار، يبقى المفروض كده ربنا بقى بيتكلم كلام مش منطقي، كلام من كوكب تاني، كلام مش معانا احنا، ما ينفعش. حاشا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود هذه الآية إن الآية بهذا المعنى تتناقض مع الدين كله، فهي تعارض قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الأحزاب الآية 36: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى دي هنا لفظ اسمه إيه؟ مؤمن. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طب هو دلوقتي يبقى ازاي عصى ربنا؟ ها؟ وازاي ان انا ما اكرهوش؟ ما هو دلوقتي ما هو واحده حاجه من الاثنين. اذا كان بنفس المفهوم اللي هو فهمه ده لقول الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين، يبقى معنى كده ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه. طيب لما كل واحد يعمل اللي هو عايزه وكل واحد يعمل ما يريد، ومر ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يعصي الله، يعصي ازاي بقى؟ ما هو كده ما عصاش بقى، ما طالما هو حر وبيعمل اللي على مزاجه وما فيش حدود، يبقى معنى كده اسمه عصى. طب عصى ازاي؟ ما كلمة عصى فلان اذا خالف الامر. طب هو هنا اصلا هو حر يعمل اللي هو عايزه، ما فيش اكراه عليه في شيء، يبقى معنى كده الايه دي ايه؟ ده احنا في الاخر مش هنلاقي المصحف كله، مش هقول لك بقى مش هنلاقي بعض الايات، ده المصحف كله مش هنلاقيه في الاخر. ايضا فهمهم لهذه الايه لا اكراه في الدين يعارض قول رب العالمين تبارك وتعالى في سوره النساء الايه 65 حيث يقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى يحكموا النبي. طب احنا نحكمه ليه لما احنا اصلا احرار؟ نحكمه ليه؟ طب ما هو كده اصل انت عارف يعني ايه نحكمه في مشكله حصلت بينا؟ ما هي الشجرة اسمها شجرة ولا ايه صحيح؟ لأن تشابكت فيها الأغصان وتفرقت، فعشان كده ربنا قال ايه؟ فيما شجر بينهم، فيما هم تشابكوا فيه واختلفوا فيه، في أمور متفقين عليها وفي أمور مختلفين فيها. خلاص كده؟ طيب انا دلوقتي متداخل معاك في بعض الامور ومتفق معاك فيها، وفي امور اخرى انا مختلف معاك فيها، طب اجيب النبي احكمه ليه؟ ما انا لو حكمته يبقى معنى كده انا ما بقتش حر، يبقى معنى كده ان هو هيقول لي ايه؟ اعمل وما تعملش، يبقى معنى كده ان هو هيرغمني على فعل شيء وكده يبقى بيكرهني عليه. ولا اكراه في الدين، يبقى النبي مالوش لازمه انه يجي في الدنيا بقى، ولا لسه ما وصلتش؟ كان لازمته ايه بقى؟ خلي بالك ده احنا كده بقى مش هنسقط القرآن بس والسنة كمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك هذه الآية لا إكراه في الدين بهذا الفهم الخاطئ تعارض قول رب العالمين تبارك وتعالى في سورة الأنفال الآية 39، حيث يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى احنا هنا بنقاتلهم ليه؟ ربنا هنا بيقول لنا قاتلوهم علشان يبقوا عباد لله. طب ما انا كده يبقى انا برغمهم بقى وبكبرهم وبأكرههم. وغير ذلك من الآيات، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول، لأن القرآن لا يتعارض مع نفسه ولا يتناقض في أحكامه. هو زي ما تقول إيه؟ يعني ماشي صح، احنا ممكن ناخده بالسياسة كده واحدة واحدة، نقول له طيب واحدة واحدة يا رب، انت دلوقتي بتعترض على ايه؟ هقول معنى الآية يبقى في السياق السليم، بس هقول على النقطة دي مهمة قوي. هو هنا دلوقتي انت جاي بتعترض على ايه؟ بتعترض عليا بايه؟ بآية من القرآن؟ طب سؤال، يعني انت تعتقد ان دي آية؟ يقول لك اه طبعا. طب يعني انت تعتقد ان دي كلام ربنا؟ يقول لك اه طبعا دي كلام ربنا. طيب تعتقد ان ربنا بيناقض نفسه؟ هيقول لك لا ما اعتقدش. طب خلاص يبقى انت رديت على نفسك اسكت، لان الايه دي هي برضو نفس الايات التانية اللي اتكلم بيهم واحد هو الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى، هذا القرآن كلام الله لا يتعارض أبدا مع نفسه ولا يتناقض أبدا في أحكامه. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك الآية تحتاج إلى فهم صحيح وفكر واعي وعقل نير وقلب سليم خالي من الهوى حتى يفهم الإنسان هذه الآيات. يبقى قبل ما تيجي تدخل على الآية محتاج أربع مقومات معاك. أول حاجة فهم صحيح، تاني حاجة فكر واعي، تالت حاجة عقل نير، رابع حاجة قلب سليم. بهذه الأدوات الأربعة تستطيع أن تفهم هذه الآية. ما يجيش بقى واحد يقول لي والله أنا قلبي سليم وفكري واعي وعقلي نير وعندي فهم صحيح، نقول له ده مش بمقياسك، ده بمقياس الشرع. وإلا اللي بيعبد البقرة في الهند ده أستاذ جامعي ورئيس قسم، صح؟ واللي بيتمسح في المقامات هنا والأضرحة ده ايه؟ ده أساتذة ودكاترة وضباط في الجيش وفي الشرطة. هو اللي بيخترع لنا الموبايلات والاختراعات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والكمبيوتر مش الصين وأمريكا؟ مش بيعبدوا بوزة؟ وغيرها وغيرها. إذن تعال لنعرف لا إكراه في الدين معناها إيه في سياق القرآن الكريم. هو لا إكراه في الدين نعم، لكن كيف ومتى؟ كيف دي محتاجة إجابة ومتى دي محتاجة إجابة. لو أجبنا عليهم يبقى فهمنا الآية صح. فالله تبارك وتعالى يبين في الآية لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإن دين الإسلام بين وواضح جلي في دلائله وبراهينه، لا تحتاج إلى أن يكره أحدا على الدخول فيه. بل من هداه الله للإسلام وشرح الله صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة منه وعلى اقتناع. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين سواء كان مكرها أو برضا، سواء كان مكسورا أو مرغما. ليه؟ لأن هذا الدين أساسه الاعتقاد، وأساس المعتقد هو الإيمان، ومحل الإيمان أو الأول معنى الإيمان هو التصديق. وأين يكون التصديق؟ يكون مكانه في القلب، كما في الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يبقى الإيمان محله موجود فين؟ في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وإلا بالعقل والمنطق، أمال ليه الإسلام صنف الناس إلى ثلاثة أقسام، كافر مؤمن وبينهم منافق؟ وليه الإسلام قال إن المنافق ده في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار؟ يعني ايه منافق؟ يعني في باطنه في قلبه كافر لكنه أظهر الإيمان. يبقى الإسلام قال إن المنافق الذي أبطن الكفر، ركز معي، أبطن الكفر وأظهر الإيمان، الإسلام هنا عامله على أساس إيه؟ في الآخرة عامله الإسلام على أساس إيه؟ على أساس الإيمان أو عدم الإيمان، على أساس القلب. لكن في الدنيا عامله الإسلام على أساس إيه؟ الظاهر. يبقى الإسلام حكم عليه في الدنيا بظاهره، لكن في الآخرة حكم عليه بإيه؟ بداخله. يبقى كأن الإسلام لم يرضى منه بما في داخله، لذلك عذبه الله في النار. يبقى منين ربنا يجي يقول لك إن الإنسان يبقى مكره، أو يأمرنا الله عز وجل أن نكره الناس؟ طب ما هو كده ممكن يبقى في قلبه رافض لكن في ظاهره موافق، يبقى انا ما عملتش حاجة. الكلام ده امتى بقى؟ لو كان ربنا ما بيحاسبش الناس في الاخرة على القلوب، كان ساعتها بقى يبقى نفهم الاية نقول لك يبقى احنا نكره الناس على انهم يدخلوا في الاسلام والقلوب ما لهاش اي قيمة، والانسان ساعتها مش هيتحاسب في الاخرة على قلبه انما هيتحاسب على اعماله الظاهرة فقط. يبقى في الحالة دي ايه؟ خلاص يبقى ده المعنى ده بقى ماشي ينفع، انما مش كده خالص. ده ربنا بيحاسب الانسان على ما وقر في قلبه، اما الافعال الظاهره فدي في الدنيا. شاهدت ليقال جريء وقد قيل، لكن قلبه مش مع موضوع الجهاد خالص. علمت ليقال عالم وقد قيل، لكن قلبه مش في حب الخير ده ولا تعليم الناس، ده حبه حاجه تانية. انفقت ليقال جواد وقد قيل، لكن قلبك ما كنتش بتعملها لله، انت كنت بتعملها للناس خلاص، وغيرها وغيرها كتير بقى. فالمقصود هذا الدين اساسه الاعتقاد، واساس المعتقد هو الايمان، والايمان هو التصديق، ومحل الإيمان ومحل هذا التصديق القلب. والآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان تؤكد هذا المعنى، أن الإيمان ما وقر في القلب. وقد يكون للإنسان سيطرة على لسان إنسان آخر أو جسده فيكره هذا الإنسان على أن يقول شيئا أو أن يعمل شيئا. يعني أمن الدولة كانت تجبر بعض الناس على انهم يقولوا الكلام اللي يرضيهم، لكن هل هم راضين في قلوبهم بما امروا ان يقولوا؟ جواب لا. انا دلوقتي لو مسكت مسدس ووضعته في راس واحد، في راس انسان، وقلت له قول كذا والا اقتلك، هيعمل ايه؟ هيقول. يبقى انا كده سيطرت على ظاهره، يبقى انا كده اقرأت ايه؟ ظاهره. لكن هل هو من قلبه راضي؟ هل هو مقتنع باللي قاله؟ لا. فلا سبيل إلى قلبه. ولا يطلع على ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى علام الغيوب. فما قيمة إكراهه على الدين أو إجباره على الإسلام؟ أبدا ما فيهاش أي قيمة، بل ضر الإسلام. ليه ضر الإسلام؟ ليه كان المنافقين هم أسفل من الكافرين في النار؟ أصل المسلمين عارفين إن الكفار والمشركين دول أعداء، فإحنا واخدين حذرنا منهم، لكن دول بيصلوا معانا وبيزكوا معانا وبيجاهدوا معانا، فأنا مش حاطط في دماغي أي خيانة منهم، فمأمن نفسي من جانبهم. فتأتيني الضربة والطعنة من الخلف منهم، فما ينفعش. وده برضو معوله على مين؟ على القلب مش على الظاهر. لذلك لا يجوز الإكراه في الدين، وعندما يتم الإكراه على الإسلام ظاهرا يكون هذا اسمه عندنا في الإسلام نفاقا وليس اقتناعا. والله عز وجل يريد من المرء أن يؤمن بكامل الرضا والطواعية مع الإذعان والانقياد، لا بد، وأن يسلم المرء قلبا وقالبا، ويؤمن راضيا مختارا ليس مجبرا ولا مقصورا على شيء، ولذلك لا إكراه في الدين. هو ده بقى المفهوم. هذا وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكم الآية عاما فليس في علم التفسير ليست العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يعني لما ربنا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يبقى معنى كان أنا ينفع، أنا فتح إن أنا أحرم وحلل، أحرم اللي ربنا أحله ليا، وأقول لك لو أصل الآية كانت خاصة بالنبي ماليش أنا دعوة بالموضوع ده. لما ربنا يقول يا أيها النبي اتق الله، لا والله هو بقى النبي هو سيدنا محمد هو اللي يتقي الله، ما احنا ما لناش دعوه احنا بالموضوع ده. لا طبعا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، اقول يبقى النبي ما ينفعش يزود في الدين ولا ينقص في الدين، انما انا ينفع انا بقى براحتي الباب مفتوح. لا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت وأخرجت وطردت يهود بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد والبيهقي في السنن الكبرى والطبري في التفسير وابن حبان في الإحسان، وسنده صحيح وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. ومعنى المقلاة هي التي لا تعيش لها ولد، فقد بعض النساء المرأة، وده للأسف من الجهل، يعني كانت المرأة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكون مقلاة يعني تنجب وابنها يموت، فتخلف ولد تاني يموت ما يعيش، فتقولي بقى طب نادر عليا ان لو عاش لها ولد انها تجعله ايه يهودي وهي مسلم. لا عفوا استغفر الله، مش وهي مسلمه وهم من الانصار، من الانصار قديما من الاوس والخزرج. لما نيجي نحسبها صح نلاقي ان اليهودية خير من الايه؟ من الشرك، من عبادة الاصنام. فهم يلاقوا نفسهم، هم بيلاقوا ان دول علماء واحبار، وبيلاقوا ان هم ايه؟ لا اقصد اقول ان هم ربنا سبحانه وتعالى، لان هم يعني عايز اوصل لك صورة، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب هو الروم دول ديانتهم ايه؟ نصارى عباد صليب. طيب حربوا مين؟ الفرس عباد نار. ما يولعوا الاثنين في بعض، احنا داخلين ايه؟ صح ولا لا؟ انما لا، تنزل لنا سوره في القران نتعبد بها لله الملك الواحد الديان، وتيجي السوره فيها ايات بالبشاره للمؤمنين، ابشروا ما تزعلوش ما تحزنوش. نحزن على ايه؟ ما انا لسه بقول لك ما يولعوا في بعض، احنا مالنا احنا؟ نحزن ليه؟ قال لك لا، اصل النصارى اقرب للمؤمنين من مين؟ من الفرس المشركين. ليه؟ هم وان كانوا نصارى مشركين كفار، بس هم برضو اهل كتاب، يؤمنون بان في بعث بعد الموت، انما التانيين لا. يؤمنون ان في اله، انما التانيين عندهم الههم نار. يؤمنون ان في انبياء ومرسلين، التانيين ما يؤمنوش بالكلام ده. يؤمنون ان في كتب سماويه، توراه وانجيل وزبور، والتانيين ما يؤمنوش بالكلام ده. فيبقى مين اللي اقرب ليا؟ فعشان كده ازعل ان الفرس انتصروا عليهم. فهمت انا عايز اقول ايه بقى؟ لا اذكر، لا اعلم. فالمقصود يبقى من الشاهد هنا اللي عايز اقوله ايه بقى؟ ان الاوس والخزرج وهم مشركين عباد اصنام، لما راوا ان اليهود ليهم علماء احبار وليهم عبادات، وبيسمعوا اكيد برضو بعض قراءاتهم للتوراه وغيرها، زي ايه؟ اديك مثال، زي قصه سلمان الفارسي لما دخل الاسلام، او قبل ما يدخل الاسلام هو كان فارسي عابد نار، بل وابوه كان دهقان القريه، وكان هو المسؤول عن اشعال النار ولا تنطفئ النار، لما ينفعش الاله يموت، ما انطفئت النار يبقى الاله مات، فما ينفعش. فالمقصود سلمان الفارسي بيحكي قصته، بيقول ايه؟ بيقول ففي مره من المرات وانا ذاهب اشوف وابحث عن ارض من اراضي ابي، فمريت على دير من أديرة النصارى، فحبيت أدخل أشوفهم، لقيتهم مجتمعين ومولعين الشموع وسمعت أصوات همامة، حبيت أدخل أشوف إيه ده، فدخل فسمع الترانيم بتاعتهم، وسمع قراءتهم في الكتب، وشاف الشموع وشاف صلواتهم وطريقتهم ونظامهم. قال لك سلمان بيقول كده، فوقع في نفسي، عجبني قوي الموضوع ده، شكله حلو، وحتى انا اتاثرت بيه. وفعلا ما هو لما يكون واحد عابد نار ويجي يشوف كده يحس ان دي فيها روحانيه عن ايه؟ عن اللي هو فيه. فاهم قصدي؟ فقال لك بس انا حاسس ان ده الدين الصح. وفعلا لما خرج بقى من دين ابوه اجداده، ابوه راح ماسكه مكتفه بالسلاسل، لحد ما اتفق في مره من المرات معاهم مع بعض النصارى، قال لهم لما تيجي قافلة ولا حاجة تجارية تخرج من هنا وتروح لبلاد الشام، لأن أصل الدين ده في الشام، لما تيجي تروح هناك قولوا لي واروح معاهم اهرب واسيب بلدي واسيب ابويا. وفعلا عمل كده، وراح لقصيص من القساوسة وبدأ ايه؟ يعلمه الدين ويعرفه. هو كل ده بيبحث عن مين؟ الباحث عن الحقيقة. سلمان الفارسي كده، الباحث عن الحقيقة. فبدأ يبحث عشان يوصل مات هذا القصيص، ولأن هو انسان عياذا بالله خبيث، خلاص كده، كان بيؤمر الناس بالزكاه وياخدها وما يطلعش الفقراء ياخدها الناس. فلما لقى الناس بداوا ان هم النصارى لما جم يموتوا بداوا ان هم بقى يعملوا له ايه؟ الصلاه بتاعتهم عليه وكذا ويعظموه، قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ده كان حرامي، ده كان كذا وكذا. ما هو كان دايما ما عندوش بيت، فسمعنا فارس عايش فين؟ في الكنيسة، قاعد بقى ملازمه ليل ونهار، فشايف أسراره. فلهم لا، مين ده اللي انتوا بتعظموه؟ تعال أقول لكم، خدوا جرات الذهب والفلوس والمال اللي عنده. يهي. لما شافوا كده مسكوا الراجل ده صلبوه ورموه من غير ما يدفنوه. المهم بدأ يبحث عن قصص تاني وتالت، وراح لحد ما جه عند واحد قال له لا بس ما بقاش فيه بعد كده حد خير غير إن أنا أعرف إن ده زمان ظهور نبي خاتم لهذه الرسالات كلها. فروح بقى هناك هتلاقي في المدينه المنوره، وهو هيهاجر لهناك بين حرتين، واداله العلامات وقال له هتعرفه من ثلاث علامات. وفعلا الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه؟ ايه اللي عجب سلمان في الدين ده؟ حس ان هو دين روحاني عن دينه. هما كده برضه الاوس والخزرج، حس ان اليهود بالنسبه لهم اقرب من الله عنهم. فكانت المراه تقول لك ايه؟ انا لما بخلف على لا يعيش، لا انا اخليه ايه؟ يهودي، وربما يكون تأثروا بقصة أم مريم لما وهبت ما في بطنها لله محررا للمعبد لبيت المقدس، فقالوا بس يبقى معنى كده ايه؟ ان احنا لو عملنا كده عيالنا تعيش. هو ده معنى كلام عبد الله بن عباس، كانت المرأة تكون مكلاة يعني لا يعيش لها ولدا، فتجعل على نفسها إنعاش، تجعل على نفسها يعني تندر على نفسها نادر يعني إنعاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، كان فيهم من أبناء اللي هم بقى عاشوا، فقالوا لا ندع أبناءنا. إيه ده؟ هم عيالنا هيمشوا معاهم ولا إيه؟ فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاي. انتوا ليه مش هتسيبوهم؟ ركز بس معايا، هم دلوقتي عشان نفهم المشهد، هم دلوقتي مرأة تلد لا يعيش لها ولدها، ولدها لا يعيش، فقالت بس يبقى نادر عليا وديني اليهود ويبقى يهودي ويخدم معاهم دين ربنا فعلا ويعيش. الواد ده شرب ورضع يهودية، ماشيين بقى يهود بني النضير، هو بقى مع مين؟ مع اليهود بقى اللي هم على بني دينه. ما هو اصل هو دلوقتي شايف ان هو اصل هو درس هناك في اليهودية ان هم شعب الله المختار وان هم خير جنود الارض وان الناس كلهم جميعا خلقوا بهائم ليركبها اليهود. ده كلام موجود في بروتوكولاتهم وعندهم في كتابهم. ايه؟ نعم، بروتوكولات حكماء صهيون وغير. فالمقصود ينظر بقى هم اللي دول بقى بنظرة ان دول ايه؟ مشركين كافر، يرجع لهم؟ ما يرجع لهمش، لانه شايف ان هو دلوقتي على الايه؟ على الحق، وابوه وامه اللي هم ودوا اليهودية شايفهم على ايه؟ على باطل، مشركين كافر، يبقى يعمل ايه؟ لا، يمشي مع اليهود، ما يمشيش مع ابوه. فالتانيين بقى بحنان الاب والام والعاطفه قال لك لا، ما نسيبش عيالنا يمشي معاهم، عايزين عيالنا. فربنا قال لهم عايزينهم ليه؟ ما فيش اكراه في الدين، هم اختاروا يهوديه خلاص. وصلت كده؟ كما روي نحو هذا الامر في من تنصر ولداه وكان رجلا مسلما، رجل مسلم له ولد بقى نصراني والولد الثاني بقى نصراني، اختاروا النصرانية، فأراد أن يكرههما على الإسلام، حرمهم من مصروف وضربهم وعذبهم وحبسهم. لا، فربنا قال له أنت بتعمل إيه؟ أنت إيه اللي بتعمله ده؟ أنت تكرههم؟ لا، لا إكراه في الدين، هم عايزين ده خلاص. فقد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله في ذلك هذه الآية. عشان يبقى حرة، ما هي مؤتمر المرأة ده حسبي الله ونعم الوكيل. ما هو يقول لك ايه؟ يقول لك من الحرية، من الحرية انك لا تجبر ولدك على، والكلام ده طلع عمرو حمزة واتكلم فيه بنفسه وكل العلمانيين بقى اللي رايحين في القصة دي. المهم فهم رافضين ان توضع في خانة الديانة في البطاقة الشخصية مسلم او نصراني. ليه؟ خلي بالك، دي بعد الخطوة اللي هم كانوا بيشعروا فيها مسألة البهاي اضافتها كديانة. المهم ليه بقى؟ يقول لك مصر انت لو قلت ان الولد في خانة الديانة مسلم، طب ما انت كده اكرهت ابنك، طب انت اخترت الدين لنفسك انت، طب انت مالك وماله؟ سيبه الخانة فاضية، والولد لما يكبر يبقى عنده بقى خلاص 16 سنة ولا حاجة، يختار هو الديانة اللي تعجبه. وخلي بالك بعض الناس الجهلة ممكن يقول لك ايه؟ والله خلاص كويس نوافق، وكده كده ما هو الواد عايش معايا في البيت وانا باكله واشربه وانا عايش معاه بربيه، فانا هعلمه واجتهد عليه. ده ان شاء الله بقى، ان شاء الله يعني، ده لو فرضنا يعني الموضوع ده، هو انت هيسيبوك تقوم بالموضوع ده؟ لا طبعا. بدليل ايه؟ تضييق عليك في الرزق، منع المعونات عنك وعن بلدك، تضطر ان انت عشان تكافئ مع غلاء الاسعار، بس انت ما بتنتجش، انت بتستورد، فانت ما بتنتجش، فعدم انتاجك وبتاخد معونه منهم ومدين للصندوق الدولي والبنك الدولي و و و، هيضطر الاسعار انها تبقى عليك ايه؟ قيمه الجنيه ملوش قيمه، والدولار هو اللي اعلى، فانت هتشتري بسعر الدولار، فهيبقى كده مرتبك لا يكفي ان انت تاكل، انت مش انت واولادك، انت، فتضطر تعمل ايه؟ ما تكتفيش بوظيفه واحده، فتبحث عن وظيفه ثانيه، فتبقى ال 24 ساعه بره. طب وزوجتك؟ ها؟ ما هم مش هيسيبوها، ما هي قاعده في البيت زهقانه، اما انها بتشتغل فسابت العيال، واما انها ربت بيت، وربت البيت دي ايه؟ اميه، ده في النسبه العاليه يعني، ونادرا ما تلاقي متعلمه قاعده في البيت، خلاص؟ فالاميه دي لا عارفه شمال من يمين، ما تعرفش كوعها من بوعها من كرسوعها، خلاص؟ فتيجي هي تعمل ايه؟ ما هي قاعده بقى خلاص اكلت، هي مهمتها بقى تاكل العيال وتشربهم وتحضر هدمه بالبلدي كده هدوم الزوج واكله وشربه وسريره وبيته، عشان يجي يلاقي العيال ايه؟ ما يعملوش دوشه ولا يصدعوه، لانه جاي تعبان طول النهار ما دماغه مشحونه، فجاي عايز البيت هدوء، هيبقى يربي حد ولا يخش ينام؟ عشان يلحق يصحى الصبح عشان يكمل يجر في الساقيه. يبقى كده الاب بقى زي الطور في الساقيه، صح كده؟ الام بقى خلاص ربت العيال، اكلتهم شربتهم نيمتهم عشان البيت يبقى هدوء، والوقت الفاضي عندها بتعمل ايه؟ التلفزيون، التلفزيون والمسلسلات والافلام، ومن خلال بقى الافلام والمسلسلات يدوها بقى اللي هم عايزين، يدوها اللي هم عايزين، بدليل انا لو جيت دلوقتي، لو انا جيت دلوقتي وقلت لاي حد عمي عادي من عامة الناس، قلت له انت لو ايدك مست يد امرأة في المصافحة اجنبية عنك هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه زينة، اول كلمة هيقول لي ايه؟ اول كلمة، خلي بالك بقى، هو دلوقتي كده انا حطيته في صراع ما بينه وبين نفسه، هو دلوقتي عمال يقول ايه؟ طب اصدق الشيخ اللي بيقولوا عليه في التلفزيون ان هو ارهابي ومتطرف ومتشدد، ولا صدق الفيلم لما جت الست وتفتح للراجل صاحب جوزها قالت له اتفضل يا اخويا اشرب كوبايه الشاي، ومدت ايديها وسلمت عليه، اصدق مين بقى؟ انت فهمت ازاي؟ فيصبح في داخله ايه؟ في صراع. ركز بقى معايا، يجي بقى بلاش ذكر اسمه وهو تولى منصب كبير في الازهر دلوقتي، فمذيعه تساله تقول له ايام الشيخ عطيه صقر الله يرحمه لما افتى فتوى ان مصافحه المراه الاجنبيه حرام عملا بهذا الحديث، لو الشيخ عطيه صقر، لان كنت ساعتها بدرس اصلا مع الشيخ عطيه صقر بتعلم منه الفقه، والشيخ نصر فريد واصل، والشيخ عطيه صقر اصلا برضه اتشال فيها، ده اذاعه لندن اتكلمت عنه في يوم، خلاص، وقالوا مفتي مصر تطرف. المهم يعني كان ماسك منصب الافتاء ساعتها رحمه الله عليه. فالمقصود اللي عاوز اقوله ان هنا جات له مذيعه، مش الشيخ عطيه صقر، لا، اللي هو ماسك دلوقتي في الازهر، فبتقول له يا مولانا دلوقتي بيقولوا ان مصافحه المراه الاجنبيه حرام، الكلام ده صح؟ قال لها مد ايدك يا بنتي، مدت ايديها راح مصافحها، قالت له ما تجاوبني يا مولانا، لا يا بنتي جاوبتك خلاص. إجابة عملية مش ناظر. أنت فهمت أنا عايز أقول إيه؟ هو بقى دلوقتي لما أجي أقول الكلام ده بقى الواحد يقول لك يا عم أنا صدق ده ولا صدق ده؟ لا. اللي مش طيب. اللي يقول الكلام ده ما يبقاش طيب. صح ولا لا؟ فهنا نقدر نفهم ان لا اكراه في الدين ليس المقصود به ان انا اكره انسان على دين، زي ما جاء بعض الاثار عن ان رجلا مسلما وابناه قد تنصر فاراد ان يرغمهما على الدين في الاسلام فلم يفعل، فنزلت هذه الايه لا اكراه في الدين. فالايه تنفي ان يجبر انسان انسانا على الاسلام، ولا عبره بقول من قال هي منسوخه بايه القتال او غيرها، لا عبره لهذا، لان الله عز وجل فرض القتال وفرض الجزيه. تاني، ربنا فرض القتال وفرض مع الجزيه. هسال سؤال، هو الجزيه دي امتى؟ مين اللي بيدفعها غير المسلم؟ بيدفعها ليه هو بيدفعها؟ ما انا فاهم كل المعاني دي ماشي، لا انا مش فاهمين عايز اوصل ليه. طب اسهل لك السؤال، هو لو كان مسلم كان هيعمل ايه؟ هيدفع جزيه؟ ما كانش هيدفع جزيه. فهو دفع جزيه عشان هو ايه؟ مش مسلم. يبقى انا اكرهته فين بقى؟ ما هو لو انا كنت اكرهته على انه يدخل الاسلام يبقى انا بطلب منه جزيه ليه؟ ما كون ان انا قلت له ادفع جزيه يبقى انا بقول له افضل على دينك. وصلت كده ولا لسه؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ خلاص طالما الاسلام قال ان في حاجه اسمها جزيه يبقى قال ان في ناس تفضل على دينها. ما هي المعنى كده؟ لان ربنا قال، جميل سؤالك حلو قوي، شو انت قلت ايه؟ وافضل ما يفسر بالقران القران نفسه. هنا انت بتقول دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لا اكراه في الدين ولم يقل لا اكراه في الاسلام. فسؤالك انت بتقول طب ليه ما قالش لا اكراه في الاسلام؟ الجواب لان الدين هو الاسلام. الدليل على كده قول الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام. يبقى كلمة دين لا تطلق الا على الاسلام، لان هذا هو الدين الحق. الله، خد يلا الشبهه دي، خد الشبهه دي. امال ربنا بيقول في سوره الكافرون يا لا لكم دينكم ولي دين، ازاي ده؟ بناء على ده معنى مجاراتهم على اعتقادهم وتسميتهم. انتوا سميتوهم الهه خلاص هنسميها لكم الهه، فاهم ازاي؟ سميتوه دين خلاص هو دين، يعني ده ايه؟ مجاراة ليه، لكن مش معناه اعتراف بانه دين. خلي بالك، ايوه، يعني المقصود ان هو ايه؟ هو اصلا ما يبقاش اسمه دين، لكن هم سموه دين، زي ما جاب الصنم وسماه اله. فربنا قال ايه؟ لا تسبوا، لا تسبوا، لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى ربنا هنا ايه؟ كانه بيقول لهم انتوا سميتوا الاصنام دي الهه؟ خلاص يا مسلمين ما تسبوش الالهه بتاعتهم. مش بقى لهم بقى يا مسلمين ما تسبوش الاصنام، بس لو قال لهم اصنام يبقى خلاص، ما كده يبقى تسبوا. فاهم ازاي؟ خلاص انتوا قلتوا الهه، خلاص هنعتبرهم الهه. ده عليكم، ده جدلا بس، مجاراة يعني. فالمقصود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هنا مفهوم قول الله تبارك وتعالى في لا إكراه في الدين، أنه لا إكراه في الدين، والمقصود هنا بالدين يعني الأصل فيه ان هو دين الإسلام، لكن لا إكراه في الدين اللي انتم سميتوه دين، فاحنا مش هنكرهكم على ان انتم تتركوا دينكم هذا لتدخلوا في ديننا الذي هو حق. فالآية تنفي أن يجبر إنسان إنسانا على الإسلام، ولا عبرة بقول من قال أنها منسوخة بآية القتال أو غيرها. ليه؟ الدليل على كده لأن الله عز وجل فرض القتال وفرض الجزية، فلو كانت آية القتال ناسخة لهذه الآية يبقى كانت الجزية لازمتها إيه؟ ما خلاص، ما أنا دلوقتي هو هيؤمن هسيبه حي، لا يؤمن هقتله، يبقى الجزية مين اللي هيدفعها؟ الجن. محدش بقى، ما سقط كده اللي هيدفع. فوجود الجزية دليل على ان في وجود ناس على غير الاسلام، ده دليل على انهم لم يكرهوا على الاسلام. فلكن تبقى الآية على معناها وعلى عمومها شريطة ان تفهم فهما صحيحا. فقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، هذا قبل ان يسلم المرء قبل ان يدخل في الدين، هو ده بقى المحك وهو ده الفيصل في المسألة. مع حاج محمد اللي هو لما بتقول لي انا عايز افهم بقى تفسيرها في سياقها بمرادها، هو ده اللي هو ايه؟ ان الانسان قبل الاسلام قبل ما يدخل في الاسلام فهو على كفر او على شرك، على معتقده يعني الذي ورثه عن ابائه واجداده. ده الكلام ده ان لم يترك نفسه على الفطره، لان لو كان على الفطره كان هيبقى مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فهذا قبل ان يسلم المرء، انا لا اكرهه على الدخول في الاسلام، وقبل ان يدخل في الدين. ثم هو بما منحه الله من نعمه العقل يفكر، وعليه أن يستعمل عقله هذا وهذه نعمة أعطاه الله إياها، وسيحاسبه الله يوم القيامة لماذا أعطيتك نعمة ولم تستعمله، لماذا أعطيتك نعمة ولم تستعمله. واحد يقول لك إيه؟ والله خلاص ما استعملتها وبقيت حرام، فهيجي له السؤال الثاني لماذا استعملتها في الخطأ، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه لا هو هيحاسبني أن أنا ما بستعملهاش، طب أنا استعملتها في اللف والدوران والنصب والاحتيال. لا، فالإنسان قبل ما يدخل في الدين هو ليه الحرية، ما قدرش أكله على شيء. وخلي بالك دي نفهمها معنى مهم قوي عشان مسألة الجهاد هضطر أعرج عليها. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الله عز وجل رزقه نعمة العقل، وتوج الله ذلك بإرسال الرسل، وقد بلغت هذا الإنسان رسالة الرسل وعنده عقل يفكر بيه، بقى عنده وسيلتين هم، وقرأ الكتاب ليختار بهذا الدين الصحيح الذي يقتنع به، ثم رفض بعد أن تبين له صدق الرسل وصحة الكتب وسلامة العقل فأبى إلا الكفر. هنا بقى ده موضوع تاني. فقد اختار طريقة له أو طريق له، وهو بهذا قد اختار وحدد جزاؤه. قال الله وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وأما من اختار الإيمان طواعية واختيارا ورغبة واقتناعا وأعلن أنه رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا قد صار بذلك عبدا لله تعالى، فلا يجوز له أن يقول أنا حر أمام أحكام الله، أحب منها وأكره منها وأخذ منها وأدع منها. كلا، لست حرا أمام أحكام الله. ليه يا عم الشيخ كده بس؟ ليه يا عم الشيخ بس تزعلني منك؟ يعني انا لما ابقى مسلم ما ابقاش حر؟ اذا كنت انا دخلت السماء عشان ابقى حر، ازاي انت تيجي تقولي ما بقتش حر؟ اقول لك ايوه واحده واحده بس. انت يا ابني موظف؟ يقول لك موظف. طيب انت مضيت ابلكيشن عقد اتفاق بينك وبين مدير الشركه دي؟ اقول له يقول لك اقول له قضيت قرأت في الشروط دي قبل ما تمضي وافقت عليها ولا لا؟ ركز معايا في المعنى ده كويس، هنحتاجه دلوقتي في الجهاد. في الردة. فيقول لك ايوه قريت الشروط. نقول له كان من ضمن الشروط ايه؟ يحكي لي كده. يقول لك ان مواعيد العمل تبدأ الساعة مثلا 8:00 صباحا ومسموح بتأخير حتى 8:15. من بعد 8:15 يخصم ربع اليوم. من بعد 9:00 يخصم نصف اليوم. من بعد كده يخصم اليوم كاملة. ومواعيد الانصراف من العمل الساعة كذا. ولا يجوز اخذ اجازات او عطلات الا في العطلات الرسمية. او باذن مثلا من الطبيب المعالج اللي هو خاص بالتأمين الصحي الخاص بالسكة. شروط. ومرتبك كذا وكذا. وراح مضى ووافق على الكلام ده. جيت تاني يوم الصبح بعد ما مضى وتوصف وتعين. جيت تاني يوم الصبح راح لهم الساعة 5 المغرب. قالوا له ارجع بيتك تاني. مش عايزينك. قال لهم ليه؟ قالوا مش احنا اتفقنا على ده وانت مضيت ووافقت. قال لهم اه. قال لهم طب خلاص. قالوا طب ما انت جاي ليه بمزاجك دلوقتي؟ قال لهم معلش انا صحيت بقى متأخر. يقول لا ما ينفعش. انت طالما اتفقنا على شيء يبقى الراجل ده بقى لما يجي اخر الشهر يقبض المرتب ويلاقي مخصوم منه اليوم ده يزعل؟ يعترض؟ له حق. هو كده قبل ما تخش الاسلام انت حر. كن كافر، كن مشرك، يهودي، نصراني، انت حر. مسلم برضو انت حر. لكن لو دخلت الاسلام في شروط، في صلوات 5 في مواعيد معينه، في زكاه، في صيام، في حج، في ده وده وده وده، وفي شرط جزائي. مش برضو في الشركه لو تشتري بضاعه بيبقى في شرط جزائي، البائع والمشتري لو رجع في خلال مده معينه يبقى شرط جزائي يخسر حاجه معينه، في شرط جزائي برضو في العقد ده اللي احنا مضيناه معاك في الاسلام. انك لو تركت الاسلام ده هتبقى اسمك مرتد، والمرتد ده يبقى كافر، والكافر ده بيقتل. قبل ما تمضي بنقول لك راجع نفسك قبل ما تخش الاسلام وتوافق على الشروط. عايز هنا بقى، هنا ده مفهوم لا اكراه بقى. هنا يا ابني احنا ما بنكرهكش والله، مش عايزينك تخش، مش عايزينك. انت مش عاجبك الموضوع ده ومش عاجبك الشروط، سيب الشركه دي وروح شركه ثانيه، سيب الدين ده وروح دين ثاني. صح ولا لا؟ لكن جيت بقى الشركه دي، جيت المؤسسه دي، جيت الاسلام، تلتزم بقواعده. فهمت ازاي؟ فمن اختار الايمان طواعية واختيارا ورغبة واقتناعا واعلن انه رضي بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقد صار بذلك عبدا لله تعالى، فلا يجوز له ان يقول انا حر امام احكام الله، احب منها واكره واخذ منها وادع. كلا، لست حرا امام احكام الله كما قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن هو ده الشرط الجزائي، وده من ضمن، لا ده مش الشرط الجزائي، ده من ضمن البنود اللي أنت هتمضي عليها وتوافق عليها. وأنت وافقت على ده. فالاستدلال بالآية في هذا المجال باطل. يتنافى مع الإيمان الذي أعلنه الرجل الذي دخل في الإسلام، ومع التسليم الذي ارتبط به، وصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليه؟ ليه أنت تسلم؟ ليه تستسلم؟ ليه ترضى؟ عشان أنت مضيت أصلا العقد على كده. وهي دي بقى قمة الحرية. وكيف يصح هذا من وجه من الوجوه؟ وهذا بعض صفات أهل النفاق: يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهذا حال المؤمن لا يفرق بين حكم وحكم ولا أمر وأمر أو نهي ونهي، بل عليه أن يقبل الإسلام بجملته وينقاد له بكليته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله، طب إزاي آمنوا؟ آمنوا اعملوا ما ما تخلفوش، ادخلوا في السن كافة، خدوا كله على بعضه جملة واحدة مش بالتقسيط. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تاخد بعض الأحكام وتسيب بعضها. الآيات دي كلها احنا بنجمع الآيات دي كلها عشان نفهم المعنى. ثم كيف يستشهد بالآية الكريمة على إباحة الكفر أو جواز الردة؟ فمن أراد الخروج من الإسلام خرج منه هكذا ببساطة، بس لا إكراه في الدين. فأي دين هذا الذي يدخل فيه المرء ثم يخرج منه؟ وأي دين هذا الذي يتلاعب به الصبيان؟ إن المنافقين أرادوا أن يفعلوا ذلك قديما، وكان لهم هدف. وعشان كده يلا ركز بقى معايا في دي، هو ليه الإسلام عمل شرط جزائي في العقد دوت إن اللي يخرج منه يقتل؟ عشان اللعبة دي اللي كان المنافقين عايزين يعملوها. ايه هي؟ اسمع كده كلام الله. وقالت طائفة من أهل الكتاب، شوية من اليهود وشوية من النصارى، آمنوا يعني أعلنوا إسلامكم، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. ايه رأيكم تعالوا النهاردة نروح لهم كده في أذان الفجر ونقول لهم ايه احنا عادنا فكرنا امبارح وتناقشنا مع بعض لقينا فعلا ان الدين ده دين حق، فاحنا جايين نشهر إسلامنا. فيقوموا التانيين فرحانين وهم يقولوا ايه اشهدوا يا ناس ان هم اسلموا، ده في اول النهار، في النهار عشان الكل يشوف. خلاص امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. نيجي في اخر اليوم نقول لا والله ده احنا الصراحه بقى لما لقينا كده وقعدنا شفنا الدين ده قارناه بالدين اللي احنا كنا عليه لقينا ان الدين اللي احنا كنا عليه كان هو الحق، فاتضح لنا ان الدين ده باطل. يحصل بقى في قلوب في الناس اللي قلوبها ضعيفة وإيمانها ضعيف، هيمشوا وراهم يوم رايحين. عشان كده كان الشرط الجزائي ده، فهمت؟ يلا خد دي كمان هدية بقى. على الرغم من ان الاسلام لا ينهى الانسان عن الكفر، الاسلام بيقول لك اكفر زي ما انت عايز، بس بشرط جواك ما يطلعش بره. يعني واحد كافر بالله، خلاص هو كافر، ده فين؟ في قلبه، ملناش علاقه بيك ولا هنحارب. هو مسلم، خلي بالك هو مسلم، ارتد وكفر، ده حكمه ايه المفروض؟ القتل رد؟ لا، الاسلام قال لنا اوعوا تقتلوه، ولا ليكوا دعوه بيه ولا ليكوا علاقه بيه ما دام عامل الموضوع ده في قلبه، وسيبوه لنا يوم القيامه حسبه. انما لو اظهر اقتلوه، مش احنا الحاكم. طب ليه يا رب كده؟ يقول لك افهم بقى الحكمه، اصل لما يظهر ده هيجرأ غيره على كده فيجر ناس ويكفر ناس كتيره، انما مع نفسه هو حر. شفت الحكمه؟ كفره ما فيش ضرر منه، ولا بيكفر الناس ولا بيأذيهم، مالناش دعوه خلاص. انما هو هيكفر ويعلن انه كفر ونسيبه في سلام، طب ما الناس التانية المتخلفة هيعلنوها ويكفروا ويجرأوا اللي هم ما عندهمش ايمان، صح ولا لا؟ يبقى الدين بقى لعب، يبقى الدين بقى لعب. امال اسمها عقيدة ليه؟ هو اسمها عقيدة ليه صحيح؟ من العقدة. انت لما تأتي فتأتي مثلا بحبل وتريد ان تجعله مثلا يرتبط بحبل اخر فلا ينفك عنه حتى ولو شددته بقوة، فبتعمل فيه عقدة، عشان اسمها عقيدة، يعني حاجة مربوطة فيك ثابتة، يضربوك ويعذبوك ويكهربوك ويدفوا السجائر في جسمك ولا تهنك. خلاص اللي بقى مثلها مين وبينها لنا؟ الصحابة الأوائل زي بلال وصهيب وعمار وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أن هؤلاء الكفار المنافقين قالوا كما قال الله عز وجل: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فإنه لم يجبرك أحد على الدخول في الإسلام حتى تبيح لنفسك الخروج منه، فتشكك الناس في دين الله من الأول، مش عاجبك ما تدخلش. بنقول لك اهو لا إكراه في الدين، مش عاجبك ما تدخلش، لكن لو دخلت ما تخرجش. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو ما نصراني او نصرانيه عاوز يطلق يروح يعلن الاسلام، فلا لا يجمع الله عز وجل بين كافر ومؤمن، وخاصه بقى بالنسبه للمراه هي اللي بتعمل ده اكتر من الراجل. ليه؟ اصل الراجل ممكن يبقى هو مسلم وتحتيه امراه نصرانيه عادي، مش مشكله، انما هي امراه فتقوم تقول لك ايه، انا ما ينفعش يبقى كافر له ولايه عليا، خلاص كده، فتقوم ايه بحكم الشرع والقانون تخرج من تحته، بعدين خلاص خلصت منه، تقوم ترجع تكفر تاني وتبقى نصرانية. عياذا بالله، عياذا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. وليه الثيب الزاني؟ اشمعنى الثيب الزاني؟ أصل خلاص هو جرب الجماع خلاص، وشبع زي ما بيقول. طب ما هي دي زيها زي كل نساء الدنيا، كله زي بعضه في الاخر، هيستووا في هذا الامر، رايح تزني ليه؟ نسأل الله العافية والسلامة. والنفس بالنفس، انسان قتل نفسه ظلم. والتارك لدينه المفارق للجماعة، حديث أخرجه البخاري في الديات برقم 6878، والأخرجه الإمام مسلم كذلك برقم 1676، وأبو داود في الحدود برقم 4353، فالحديث صحيح متفق عليه في الصحيحين وفي السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهمنا بقى ليه من بدل دينه فاقتلوه؟ اعتقد عشان بس ما تعودش عليكم. ايه ما وراكوش حاجه؟ مش مكرهين؟ لا يا عم، احنا نختم الدرس دلوقتي عشان واحد يقول لك ايه؟ لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدرس. طيب يبقى نكتفي بهذا الجزء في توضيح معنى كلمة لا إكراه في الدين، وننتقل ونجعل برضو من هذه الآية منطلق آخر ننطلق منه على مسألة ايه؟ المرتد وحكم المرتد والأدلة والأحاديث والآيات الواردة في هذا الايه؟ الأمر، عشان يبقى ده قسم وده قسم حتى لا تختلط الأمور ايه؟ ببعضها البعض. فنرجئ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى للدرس المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والأمر كما قلنا وذكرنا آنفا أنه لن تكفيه حلقة واحدة، فسنستكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في كل أسبوع ليلة السبت. انتظرونا على شاشة قناة الحافظ المشاهدين والمشاهدات. تحياتي لكم، أخوكم فتحي عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.